الله يرحمه. السلام
مرحبا شيخنا.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال في كتاب تاريخ الأمم والملوك: ثم دخلت سنة 59 و200، ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، فمن ذلك منصرف أبي أحمد ابن المتوكل من واسطة، وقدومه سمر يوم الجمعة لأربعين بقين من شهر ربيع الأول، على واستخلافه على واسطة وحرب الخبيث بتلك الناحية محمدا المولد. ومن ذلك مقتل كنجور، ذكر الخبر عن سبب مقتله. اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وكان سبب ذلك أنه كان والي الكوفة فانصرف عنها يريد سامراء بغير إذن، فأمر بالرجوع فأبى، فحمل إليه فيما ذكر مال ليفرق في أصحابه أرزاقهم منه، فلم يقنع بذلك ومضى حتى ورد عكبراء في ربيع الأول، فتوجه إليه من سامراء عدة من القواد، في موسى تكين وتكين وعبد الرحمن بن وفلح وموسى بن وتامش وغيرهم، فذبحوه ذبحا وحمل رأسه إلى سامراء لليلة بقيت من شهر ربيع الأول، وأصيب معه نيف و40,000 دينار، وألزم كاتب له نصراني مالا، ثم ضرب هذا الكاتب في شهر ربيع الآخر بباب العامة 1,000 صوت فمات. وفيها غلب شركب الجمال على أو شرك شركب الجمال على مروة وناحيتها وأنهبها. وفيها انصرف يعقوب بن الليث عن بلخ، فأقام بقوستهان، وولى عماله هرات وأبو شنج وبذغيس، وانصرف إلى سيجستان. وفيها فارق عبد الله السيجزي يعقوب بن الليث مخالفا له، وحاصر نيسابور، فوجه محمد بن طاهر إليه الرسل والفقهاء، فاختلفوا بينهما، ثم ولاه الطباسين وطبسين وقهستها وقهستها وقهستان قهستان قهستان ولست خلونا من رجب منها. دخل المهلبي ويحيى بن خلف النهر بطي دخل المهلبي ويحيى بن خلف النهر بطي سوق الأهواز، فقتلوا بها خلقا كثيرا، وقتلوا صاحب المعونة بها. ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة وكيف كان هلاك صاحب الحرب من قبل السلطان فيها. ذكر أن قائد الزنج خفي عليه أمر الحريق الذي كان في عسكر أبي أحمد بالباذاورد، فلم يعلم خبره إلا بعد 3 أيام. وأراد به عليه رجلان بنهر عبادان فأخبره، فعاد للعيث وانقطعت عنه النيرة. فأنهض علي بن أبان المهلبي وضم إليه أكثر الجيش، وسار معه سليمان بن جامع، وقد ضم إليه الجيش الذي كان مع يحيى بن محمد البحراني وسليمان بن محمد، وقد ضمت إليه الخيل وسائر الناس مع علي بن أبان المهلبي والمتولي للأهواز. وإذ رجل يقال له أصطغ أصطغ لا أصغجون، ومعه نيزك في جماعة من القواد، فسار إليهم علي بن أبان في جمعه من الزنج، ونذر به أصغجون، فنهض نحوه في أصحابه، فالتقى العسكران يسكران به صحراء تعرف بدستماران، فكانت الدبرة يومئذ على أصغجون. فقتل نيزك في جمع كثير من أصحابه، وغرق أصغجون، وأسر الحسن بن هرثمة المعروف بالشاري يومئذ، والحسن بن جعفر المعروف لا بالشار والحسن بن جعفر المعروف برا وشار شار ورا برا وشار قال محمد بن الحسن: حدثني الحسن بن الشار قال: خرجنا يومئذ مع أصغجون للقاء الزنج، فلم يثبت أصحابنا وانهزموا، وقتل نيزك وفقد أصغجون. فلما رأيت ذلك نزلت عن فرس محذوف كانت تحتي، وقدرت أن أتناول بذنابي جنيبة كانت معي، وقدرت أن أتناول ب... وقدر... وقدرت ولا قدرته؟ لا، قدر يقدر، وقدرته وقدر يقدر. وقدرت أن أتناول بذنب جنيبة كانت معي وأقحمها النهر فأنجو بها. قدرت، لكن بفكر صح. وقدرت أن أتناول بذنب جنيبة كانت معي وأقحمها النار فأنجو بها، فسبقني إلى ذلك غلامي فنجا وتركني. فأتيت موسى بن جعفر لأتخلص معه فركب سفينة ومضى فيها ولم يقم علي، وبصرت بزورق فأتيته فركبته، فكثر الناس علي وجعلوا يطلبون الركوب معي فيتعلقون بالزورق حتى أغرقوه، فانقلبت فانقلب وعلوت ظهره وذهب الناس عني، فأدركني الزنج فجعلوا يرمونني بالنشاب، فلما خفت التلف قلت أمسكوا عن رمي وألقوا إلي شيئا أتعلق به وأصير إليكم، فمدوا إلي رمحا فتناولته بيدي وصرت إليهم. وأما الحسن بن جعفر فإن أخاه حمله على فرس وأعده ليسفر أو ليسفر بينه وبين أمير الجيش، سفر يسفر طيب، ليسفر بينه وبين أمير الجيش. فلما وقعت الهزيمة بادر في طلب النجاة فعثر به فرسه فأخذ، فكتب علي بن أباني الخبيث بأمر الواقعة وحمل إليه رؤوسا وأعلاما كثيرة، وجه الحسن بن الشهر والحسن بن جعفر وأحمد بن روح فأمر بالأسرى إلى السجن. ودخل علي بن أباني الهوازة فأقام يعيث فيها إلى أن ندب السلطان موسى بن بغال لحرب الخبيث، وفيها شخص موسى بن بغال من سامر لحربه، وذلك ل13 بقيت من ذي القعدة. وشيعه المعتمد إلى خلف الحائط قيني وخلع عليه هناك. وفيها وافى عبد الرحمن بن مفلح الأهواز وإسحاق بن كنداج البصرة وإبراهيم بن سيما باذ وردة لحرب قائد الزنج من قبل موسى بن بوا. وذكر الخبر عما كان من أمر هؤلاء في النواحي التي ضمت إليه مع أصحاب قائد الزنج في هذه السنة. ذكر أن ابن مفلح لما وافى الأهواز أقام بقنطرة أربك 10 أيام، ثم مضى إلى المهلبي فواقعه، فهزمه المهلبي وانصرف واستعد، ثم عاد لمحاربته فأوقع به واقعة غليظة، وقاتل من الزنج قتلا ذريعا، وآسر أسرى كثيرة، وهزم علي بن أبان وافلته ومن معه من الزنج حتى وافوا بيانا. فأراد الخبيث ردهم فلم يرجعوا للذعر الذي خالط قلوبهم، فلما رأى ذلك آذن لهم في دخول عسكره فدخلوا جميعا، فقاموا بمدينته. وافى عبد الرحمن حصن المهدي ليعسكر به، فوجه إليه الخبيث علي بن أبان فوقعه فلم يقدر عليه، ومضى علي يريد الموضع المعروف بالدك، وإبراهيم بن سيما يومئذ بالباذا ورد، فواقعه إبراهيم فهزم علي بن أبان وعاوده فهزمه أيضا إبراهيم، فمضى في الليل وأخذ عليه أدلة فسلكوا به لا جام ولا إدغال حتى وافى نار يحيى. وانتهى خبره إلى عبد الرحمن فوجه إليه قشتمر في جمع من المواد، فلم يصل إلى علي ومن معه لورط الموضع الذي كانوا فيه وامتناعه بالقصب الحلافي، فأضرمه عليهم نار فخرجوا منه هاربين، فأسر منهم أسرى وانصرف إلى عبد الرحمن بن أوفر بالأسرى والظفر، ومضى علي بن أبي حتى وافى النسوخ، فأقام هناك في من معه من أصحابه. وانتهى الخبر بذلك إلى عبد الرحمن بن أوفر فانصرف وجهه نحو العمود فوافاه وأقام به. وصار علي بن أبان إلى نهر السدرة وكتب إلى الخبيث يستمده ويسأله التوجيه إليه بالشذاءات.
ومين انت؟ صوتك ارفع شوي،
نعم،
صوتك ضعيف، ارفع شوي.
أرفع شوية، أحط المايك بقى فين؟ مش عارف، المايك عند بقى. أهو، أهو،
ايوه كده،
أيوه كده، إيه، أحطه جوه كده. وصار علي بن عدان إلى السدرة وكتب إلى الخبيث يستمده ويسأله التوجيه إليه بالشذاءات، فوجه إليه 13 شذا، فيها جمع كثير من أصحابه، فسار علي ومعه الشذا حتى وفى عبد الرحمن، وخرج إليه عبد الرحمن بمن معه، فلم يكن بينهما قتال، وتواقف الجيشان يومهما ذلك. فلما كان الليل انتخب علي بن عدان من أصحابه جماعة يثق بجلدهم وصبرهم، ومضى فيهم ومعه سليمان بن موسى المعروف بالشعراني، وترك سائر عسكره مكانه ليخفي أمره، فصار من وراء عبد الرحمن ثم بايعته في عسكره، فنادى منه ومن أصحابه نيلا وانحاز عبد الرحمن عنه وخلى عن 4 شذوات من شذواته، فأخذها علي وانصرف، ومضى عبد الرحمن وجهه حتى وافى الدولاب فأقام به، وعد رجالا من رجاله وولى عليهم طاش تيمور، وأنفذهم إلى علي بن أبان فوافوه بنواحي بياب آزر، فأوقعوا به، وقد انهزم منها إلى نهر السدرة، وكتب طاش تيمور إلى عبد الرحمن بن هزام علي عنه، فأقبل عبد الرحمن بجيشه حتى واف العمود فأقام به، واستعد أصحابه للحرب وهيأ شذواته، وولى عليها طاش تيمور
بطالة
قصر
بشاغة
إلى
ولا
فوهة
ايه؟
نهر السدرة. نعم شيخنا،
اقرب من المايك ولا مايك من القرب ولا اي
أنا
حاجة.
نفسي أقرب خالص يعني بجسمي كله بس. الله المستعان. هو المايك على فمي، هوديه فين تاني؟
مش عارف، يبقى علي صوتك انت بقى.
ده هعليها اروح فين تاني بقى؟
صفحة كام؟ صفحة كام؟
ده الخرفشه بتاع اللحيه بتطلع الستة 506. هو بس ممكن
يلا
الشبكه،
ايه.
البرنامج في السعوديه مش عارف بقى. طيب، فسار إلى فوهة نهر السدرة، فواقع علي بن أبان وقعة عظيمة انهزم منها علي، وأخذ منه 10 شذوات، ورجع علي إلى الخبيث مفلولا مهزوما، وسار عبد الرحمن من ثوره فعسكر ببيان، فكان عبد الرحمن بن أفلح ودريم بن سماتة وأبان المصير إلى عسكر الخبيث، فيوقعان بي ويخيفان من فيه، وإسحاق بن كنداج يومئذ مقيم بالبصرة قد قطع الميراث عن عسكر الخبيث، فكان الخبيث يجمع أصحابه في اليوم الذي يخاف فيه موافاة عبد الرحمن بن أفلح وإبراهيم بن سيمة حتى ينقضي الحرب، ثم يصرف فريقا منهم إلى ناحية البصرة، فيوقع بهم إسحاق بن كنداج، فأقاموا في ذلك بضعة عشر شهرا إلى أن صرف موسى بن وعن حرب الخبيث ووليها وأليها مسرور البلخي، وانتهى خبره بذلك إلى الخبيث، وفيها غلب الحسن بن زيد على قومس، ودخلها أصحابه، وكانت في وفيها كانت وقعة بين محمد بن الفضل من سنان القزويني وهو سوذان بن جستان الديلمي، فوز محمد بن فضل وهوس و وه سوذان فوز فهزم محمد بن الفضل هزم محمد بن الفضل وهو سوذان. في واحد فعل وفيها ولا موسى بن بغصلابي الريه حين وثب كي غلغ على تكين فقتله فسار إليها، وفيها غلب صاحب الروم على سميصاط، ثم نزل على ملطية وحاصر أهلها، فحاربه أهل ملطية فهزموه، وقتل أحمد بن محمد القابوس نصرا الإقريطشي بالطريق البطارقة. وفيها وجه من الأهواز جماعة من الزنج أسروا إلى سامرة، فوثبت العامة بهم بسامرة فقتلوا أكثرهم وسلبوهم. وفيها دخل يعقوب بن الليث نيسابور، ذكر الخبر عن الكائن الذي كان معه هناك. ذكر أن يعقوب بن الليث صار إلى هرات ثم قصد نيسابور، فلما قرب منها وأراد دخولها وجه محمد بن طاهر يستأذنه في تلقيه، فلم يأذن له، فبعث بعمومته وأهل بيته فتلقوه، ثم دخل نيسابور لأربع خلونا من شوال بالعشي، فنزل طرفا من أطرافها يعرف داود باز، فركب إليه محمد بن طاهر فدخل عليه في مضريبه فسأله، ثم أقبل على تأنيبه وتوبيخه على تفريطه في عمره، ثم انصرف وأمر عزير بن السري بالتوكيل به، وصرف محمد بن طاهر وولى عزير النيسابور، ثم حبس محمد بن طاهر أهل بيته، وورد الخبر بذلك على السلطان. رجع الصوت تمام. وورد الخبر بذلك على السلطان، فوجه إلي حاتم بن زيرك بن سلام، وردت كتب يعقوب على السلطان لعشر بقيل من ذي القعدة، فقعد فيما ذكر جعفر بن المعتمد وأبو أحمد بن المتوكل في إيوان الجوسق، وحضر القواد، وأذن رسل يعقوب، فذكر رسله ما تناهى إلى يعقوب من حال أهل خراسان، وأن الشرات والمخالفين قد غلبوا عليها وضعوا، فمحمد بن الطاهر، وذكروا مكاتبة أهل خراسان يعقوب ومسألتهم إياه قدومه عليهم واستعانته 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 وأنه صار إليها
استعانته وذكروا استعانته.
شيخنا؟
نعم رجع.
رجع. طيب قال وذكروا مكاتبة أهل خراسان ويعقوب ومسألاتهم إياه قدومه عليهم واستعانتهم وأنه صار إليها، فلما كان على عشرة فرس خمس بورا سار إليه أهلها فدفعوها إليه فدخلها، فتكلم أبو أحمد وعبيد الله بن يحيى وقال للرسل إن أمير المؤمنين لا يقار يعقوب على ما فعل، وأنه يأمره بالانصراف إلى العمل الذي ولاه إياه، وأنه لم يكن له أن يفعل ذلك بغير أمره، فليرجع، فإنه إن فعل كان من الأولياء، وإلا لم يكن له إلا ما للمخالفين، وصرف إليه رسله بذلك وصرف إليه رسله بذلك ووصلوا، وخلع على كل واحد منهم خلعة فيها ثلاثة أثواب، وكانوا أحضروا رأسا على قناة فيها رقعة فيها رأس عدو الله عبد الرحمن الخارجي بهراه، ينتحل الخلافة منذ 30 سنة، قاتله يعقوب بن الليث، وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس المعروف ببريه. ثم دخلت سنة 60 و200 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. فمما كان فيها من ذلك قتل رجل من أكراد مساور الشاري محمد بن هارون بن المعمر، وجده طيب وجده عفوا وجده في زورق يريد سامرة، فقتله وحمل رأسه إلى مساور، فطلبت ربيعة بدمه في جماد الآخرة، فندب مسرور البلخية فندب مسرور البلخية وجماعة من القواد لأخذ الطريق على مساور. مسرور فاعل البلخي مفعول. وفيها قتل قائد الزنج علي بن زيد العلوي صاحب الكوفة، وفيها وقع يعقوب بن الليث الحسن بن زيد الطالبية فهزم ودخل طبرستان. ذكر خبر عن هذه الواقعة وعن سبب مصير يعقوب إلى طبرستان. أخبرني جماعة من أهل الخبرة بيعقوب أن عبد الله السجزي كان يتنافس الرئاسة بسجستان، فقهره يعقوب فتخلص منه عبد الله، فلاحق بمحمد بن طاهر بن نيسابورة، فلما صار يعقوب إلى نيسابورة أهرب عبد الله، فأهرب عبد الله فلحق بالحسن بن زيد، فشخص يعقوب في أثره بعدما كان من أمره وأمر محمد بن طاهر ما قد ذكرت قبل. فمر في طريقه إلى طبرستان بأسفرايم ونواحيها، وبها رجل كنت أعرفه يطلب الحديث يقال له بديل الكشي، يظهر التطوع الأمر بالمعروف، وقد استجاب له عامة أهل تلك الناحية، فلما نزلها يعقوب راسله وأخبره أنه مثله في التطوع وأنه معه، فلم يزل يرفق به حتى صار إليه بديل، فلما تمكن منه قيده ومضى به معه إلى طبرستان. فلما صار إلى قرب ساريات ولا سارية لقيه الحسن بن زيد، فقيل لي إن يعقوب بعث إلى الحسن بن زيد يسأله أن يبعث إليه بعبد الله السجزي حتى ينصرف عنه، فإنه إنما قصد طبرستان من أجله لا لحربه، فأبى الحسن بن زيد تسليمه إليه، فآذنه يعقوب الحرب، فالتقى عسكراهما فلم تكن إلا كلا ولا، حتى هزم الحسن بن زيد ومضى نحو الشرز وأرض الديلم، عندي شرز أرض الديلم، ودخل يعقوب سارية ثم تقدم منها إلى آملة، فجاب أهلها خراج سنة، ثم شخص من آملة نحو الشرز في طلب الحسن بن زيد حتى صار إلى بعض جبال طبرستان، وأدركته فيه الأمطار وتتابعت عليه فيما ذكر لي نحو من 40 يوما، فلم يتخلص من موضعه ذلك إلا بمشقة شديدة، وكان فيما قيل لي قد صعد جبلا لما رام النزول عنه لم يمكنه ذلك إلا محمولا على ظهور الرجال، وهلك عامة ما كان معه من الظهر، ثم رام الدخول خلف الحسن بن زيد إلى الشرز، فحدثني بعض أهل تلك الناحية أنه انتهى إلى الطريق الذي أراد سلوكه إليه، فوقف عليه وأمر أصحابه بالوقوف، ثم تقدم أمامهم يتأمل الطريق، ثم رجع إلى أصحابه فأمرهم بالانصراف، وقال لهم إن لم يكن إليه طريق غير هذا فلا طريق إليه، فأخبرني الذي ذكر لي ذلك أن نساء أهل تلك الناحية قلن لرجالهن دعوه يدخل هذا الطريق، فإنه إن دخل كفيناكم أمره وعلينا أخذه وأسره لكم. فلما انصرف راجعا وشخص عن حدود طبرستان عرض رجاله ففقد منهم فيما قيل لي 40 ألفا، فانصرف عنها وذهب عظم ما كان معه من الخيل والإبل والأثقال. وذكر أنه كتب إلى السلطان كتابا يذكر فيه مسيره إلى الحسن بزيد، وأنه سار من جرجان إلى طميس فافتتح، ثم سار إلى سارية واحدة أقرب الحسن بن زيد القناطر ورفع المعابر وعور الطريق، وعسكر الحسن بن زيد على باب سارية متحصنا بأودية عظام، وقد مالأه خرشاد بن جيلاو 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 خرشاد بن جيلاو صاحب الديلم، فزحف باقتدار في من جمع إليه من الطبرية والديالمة والخراسانية والقمية والجبلية والشامية والجزرية، فهزمته وقتلت عدة، فهزمته وقتلت عدة لم لا فهزمته وقتلت عدة لم يبلغها بعهدي عدة، وأسرت 70 من الطالبيين، وذلك في راجب، وسار الحسن بن زيد إلى الشرزي ومعه الديلم. وفي هذه السنة اشتد الغلاء في عامة بلاد الإسلام، فانجلى فيما ذكر عن مكة من شدة الغلاء من كان بها مجاورا للمدينة وغيرها من البلدان، ورحل عنها العابد الذي كان بها مقيما وهو أبو ريهون، وارتفع السعر ببغداد، فبلغ الكر الشعير 20 و100 دينار، صلى الله السلامة والعافية، والحنطة فبلغ الكر الشعير 20 و100 دينار، والحنطة 50 و100، ودام ذلك شهورا، صلى الله السلامة والعافية. وفيها قاتلت العرب منجور والي حمص، فاستعمل عليها بوكتمر أو بوكتمر. وفيها صار يعقوب بن الليث حين انصرف عن طبرستان إلى ناحية الري، وكان السبب في مصيره إليها فيما ذكر لي مصير عبد الله السجزي إلى الصلابي مستجيرا به من يعقوب. لما هزم يعقوب الحسن بن زيد، فلما صار يعقوب إلى خوار الري كتب إلى الصلابي يخيره بين تسليم عبد الله السجزي إليه حتى ينصرف عنه ويرتحل عن عمله، وبين أن يأذن بحربه. فاختار الصلابي فيما قيل لي تسليم عبد الله، فسلمه إليه فقتله يعقوب وانصرف عن عمل الصلابي. وفيها قتل العلاء بن أحمد الأزدي، يذكر الخبر عن سبب مقتله، ذكر أن العلاء بن أحمد فولج وتعطل، فكتب السلطان إلى أبي الرذيني عمر بن علي بن مر بولاية أذربيجان، وكانت قبل إلى العلاء، فصار أبو الرذيني إليها ليتسلمها من العلاء، فخرجت العلاء في قبة في شهر رمضان لحرب أبي الرذيني قبة، ومع أبي الرذيني جماعة من الشرات وغيرهم، فقتل العلاء. فذكر أنه وجه عدة من الرجال في حمل ما خلف العلاء، فحمل من قلعته ما بلغت قيمته 2700 ألف درهم، وفيها وأخذت الروم لؤلؤة من المسلمين. وحج بالناس فيها إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن علي المعروف ببريه. ثم دخلت سنة 61 و200، ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. فمن ذلك ما كان من انصراف الحسن بن زيد من أرض الديلم إلى طبرستان، وإحراق هشالوس، لما كان من موالاتهم يعقوب وإقطاعه ضياعهم الديالمة. ومن ذلك ما كان من أمر السلطان عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بجمع من كان ببغداد من حاج خراسان والري وطبرستان وجرجان، فجمعهم في صفر منها، ثم قرئ عليهم كتاب يعلمون فيه أن السلطان لم يولي يعقوب بن الليث خراسان، ويأمرهم بالبراءة منه لإنكاره دخوله خراسان وأسره محمد بن طاهر. وفي هذه السنة توفي عبد الله بن الواثق في عسكر الصفاص في عسكر الصفار يعقوب. وفيها قتل مساور الشاري يحيى بن حفص الذي كان يري خراسان بكرخ جدان في جماد الآخرة، فشخص مسرور البرخي في طلبه، ثم تبعه أبو أحمد بن المتوكل وتنحى مساور فلم يلحق. وفي جماد الأولى منها هلك أبو هاشم بن داود بن القاسم الجعفري. وفيها كانت بين أبو محمد بن واصل وعبد الله بن أفلح وطاش تيمور وقعة برام هرمز، فقاتل ابن واصل تاش تيمور وأسر ابن مفلح. ذكر الخبر عن سبب عن هذه الواقعة والسبب فيها. كان السبب في ذلك فيما ذكر لي أن ابن واصل قاتل الحارث بن سيما وعامر السلطان بفارس وتغلب عليها، فضمت إلى موسى بن بغى فارس والأهواز والبصرة والبحرين واليمامة مع ما كان إليه من عمل المشرق، فوجه موسى بن بغى عبد الرحمن بن مفلح إلى الأهواز وولاه إياها وفارس، فضم إليه طاش تيمور، فاتصل بابن واصل ذلك من فعل ابن موسى، وأن ابن مفلح قد توجه إلى فارس يريده، وكان قبل مقيما بالأهواز على حرب الخارجي بناحية البصرة، فزحف عليه ابن واصل فالتقي برام هرمز، وانضم أبو داود الصعلوك إلى ابن واصل معينا له على ابن مفلح، فظافر بن واصل بابن مفلح فأسره وقاتل طاش تيمور واصطلم عسكر بن مفلح، ثم لم يزل ابن مفلح في يده حتى قتله. وقد كان السلطان وجه إسماعيل بن إسحاق إلى ابن واصل في إطلاق ابن مفلح فلم يجبه إلى ذلك ابن واصل. فلما فرغ ابن واصل من ابن مفلح أخبر مظهرا أنه يريد ويستطلع حرب موسى بن واحد حتى انتهى إلى الهوازي وبها إبراهيم بن مسلم في جمع كثير. فلما رأى موسى بن بغى شدة الأمر وكثرة المتغلبين على نواحي المشرق وأنه لا قوام لهم بهم وأنه لا قوام له بهم، سأل أن يعفى من أعمال المشرق فعفي منها، وضم ذلك إلى أبي أحمد ووليه أبو أحمد ووليه أبو أحمد بن المتوكل. فانصرف موسى بن مغامر واسط إلى باب السلطان مع عماله عن أعمال المشرق، وفيها ولي أبو الساج له وحرب قائد الزنج، فصار إليها أبو الساج بعد شخص عبد الرحمن بن أفنين من ناحية فارس. وفيها كانت بين عبد الرحمن صهر أبي الساج وعلي بن أبني المهلبي وقعت من ناحية الدولاب، قتل فيها عبد الرحمن وانحاز أبو الساج إلى عسكر مكرم. ودخل الزنج الأهواز فقتلوا أهلها وسبوا وانتهبوا وأحرقوا دورها، ثم صرف أبو سعد عما كان إليه من عمل الأهواز وحرب الزنج. ووري ذلك إبراهيم بن سيما فلم يزل مقيما في عمله ذلك حتى انصرف عنه انصراف موسى بن بقعة عما كان إليه من عمل المشرق. وفيها ولي محمد بن أوس البلخي طريق خراسان. ولما ضم عمل المشرق إلى أبي أحمد ولى مسرور البلخي الأهواز والبصرات وكور دجلة واليمامة والبحرين في شعبان من هذه السنة، وحرب قائد الزنج. وفيها ولي نصر بن أحمد بن ياسين الساماني ما وراء نهر بلخ، وذلك في شهر رمضان منها، وكتب إليه بولاية ذلك. وفي شوال منها زحف يعقوب بن الليث إلى فارس وابن واصل مقسم بالأهواز، فانصرف منها إلى فارس فالتقى هو يعقوب بن الليث في ذي القعدة، فهزمه يعقوب وفل عسكره وبعث إلى خرامة إلى قلعة ابن واصل، فأخذ ما كان فيها. فذكر أنه بلغت قيمة ما أخذ يعقوب منها 40,000 درهم، وأسر مقداسا خال ابن واصل. وفيها أوقع أصحاب يعقوب بن الليث بأهل زم موسى بأهل زم مو بأهل ذم موسى بن مهران الكردي لما كان من موالاتهم محمد بن واصل فقتلوهم، وانهزم موسى بن مهران. وفيها أوقع يعقوب بن الليث بأهل ذم في رابط بينهم. وفيها الـ12 مضت من شوال منها جلس المعتمد في دار العامة، فولى ابنه جعفر إلى العهد وسماه المفوض إلى الله، وولاه المغرب وضم إليه موسى بن بغى، وولاه إفريقية ومصر والشام والجزيرة والموصل والمنية وطريق خراسان ومهرجان نقذق وحلوان، وولى أخاه أبا أحمد العهد بعد جعفر، وولاه المشرق وضم إليه مسروان البلقية، وولاه بغداد والسواد والكوفة وطريق مكة والمدينة والمامني وكسكر وكور دجلة والأهواز وفارس وأصفهان وقم والكرج والدينار والري وزنجان وقزوين وخراسان وطبرستان وجرجان وكرمان كرمان وسجستان والسند كده وكده. وعقد لكل واحد منهم روائين أسود وأبيض وشرط، إن حدث به حدث الموت. وجعفر لم يكمل للأمر أن يكون الأمر لأبي أحمد ثم لجعفر، وأخذت البيعة على الناس بذلك، وفرقت نسخ الكتاب وبعث بنسخة مع الحسن بن محمد بن أبي الشوارب ليعلقها في الكعبة. فعقد جعفر المفوض لموسى بن على المغرب في شوال ومثاريه بالعقد مع محمد المولد. وفيها فارق محمد بن زيدويه يعقوب بن الليث، فاعتزل عسكره في آلاف من أصحابه، فصار إلى أبي الساج فقابله وقام معه بالأهواز وبعث إليه من سامراء بخلعة. ثم سأل ابن زيدويه السلطان توجيه الحسين بن طاهر بن عبد الله مع ولاة خراسان، وسار مسرور البلخي مقدمة لأبي أحمد من سامراء 70 خلون من ذي الحجة، وخلع عليه وعلى 34 من قواده فيما ذكر، شيعه ولي العهد، واتبعه الموفق شاخصا من سامراء 90 بقين من ذي الحجة، وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، ومات الحسن بن محمد بن أبي شوارب فيها بعدما حج عمر عمر قال سيدنا 62
دين بس كده اقرا.
ثم دخلت سنة 62 أو 200 ذكر خبر عما كان فيها من الأحداث. فمما كان فيها من ذلك موافاة يعقوب بن الليث رامه ورموز في المحرم وتوجيه السلطان وتوجيه السلطان إليه إسماعيل بن إسحاق وبهراج وإخراج السلطان من كان محبوسا من أسباب يعقوب بن الليث من السجن لمكة، لأنه لما كان من أمره ما كان في أمر محمد بن طاهر حبس السلطان غلامه وصيفا وإن كان خبره من أسبابه، فأطلق عنهم بعدما وافى يعقوب رامه هرمز ذلك الخمس خلعون من شهر ربيع الأول. ثم خدم إسماعيل بن إسحاق من عند يعقوب وخرج إلى سامور برسالة من عنده، فجلس أبو أحمد ببغداد ودعا بجماعة من التجار وعلمهم أن أمير المؤمنين أمر بتولية يعقوب بن الليث خراسان وطبرستان وجرجان والري وفارس والشرطة بإذنة السلام، وذلك بمحضر من درهم ابن نصر صاحب يعقوب. كان المعتمد قد صرف درهم هذا من سامراء إلى يعقوب بجواب ما كان يعقوب أرسله يسأله لنفسه، فأرسل معه إلى عمر بن سيما ومحمد بن تركشة، ووافى فيها رسول بن زيد بغداد في شهر ربيع الأول منها برسالة من عنده، فقرأ عليه أبو أحمد ثم انصرف في هذه السنة الذين توجهوا إلى يعقوب بن الليث إلى السلطان، فعلموه أنه يقول إنه لا يرضيه ما كتب إليه دون أن يصير إلى باب السلطان. وارتحل يعقوب من عسكر مكرم، فصار أبو الساجي إليه فقابله وأكرمه ووصله. ولما رجعت الرسل بما كان من جواب يعقوب بما كان من جواب يعقوب عسكر المعتمد يوم السبت ل 43 من جمادى الآخرة بالقائم بسامرة، واستخلف على سامرة ابنه جعفارا وضم إليه
أكثر
محمد
المعتمد
المولد. ولما رجعت الرسل بما كان من جواب يعقوب عسكر المعتمد يوم السبت ل 43 من جمادى الآخرة بالقائم بسامرة، واستخلف على سامرة ابنه جعفر وضم إليه محمد المولد، ثم سار منها يوم الثلاثاء ل 46 من جمادى الآخرة، وغثى بغداد يوم الأربعاء ل 14 ليلة قالت من جمادى الآخرة، فاشتقها حتى جازها وصار إلى الزعفرانية فنزلها، وقدم أخاه أبا أحمد من الزعفرانية، فسار يعقوب بجيشه من عسكر مكرم حتى صار من وسط على فرسخ، فصادف هنالك بشقا قد بثق بشقا ولا بثقا بالثاء بثقا قد بثقه مسرور البلخي من دجلة لئلا يقدر على جوازه، فأقام عليه حتى سده عبره، وذلك الاستنبخيل من جماد الآخرة، وصار إلى باذبين. ثم وافى محمد بن كثير من قبل يعقوب عسكر مسرور البلخي فصار بإزائه، فصار مسرور بعسكره إلى النعمانية، ووافى يعقوب آسفا فدخلها ل 46 من جماد الآخرة. وارتحل المعتمد من الزعفرانية يوم الخميس لليلة بقيت من جماد الآخرة حتى صار إلى سيب بني كوما، فوافى هنالك مسرور البلخي، وكان مسير مسرور البلخي إليه في الجانب الغربي من دجلة، فعبر إلى الجانب الذي فيه العسكر، فأقام المعتمد بسيب بني كوما أيابا حتى اجتمعت إليه عساكره، وزحف يعقوب واسط إلى دير العقول، ثم زحف من دير العقول نحو عسكر السلطان، فأقام المعتمد بالسيب ومعه عبيد الله بن يحيى، ونهض أخاه أبا أحمد لحرب يعقوب، فجعل أبو أحمد موسى بن بوغا على ميمنته ومسرور البلخي على ميسرته، وصار هو في خاصته ونخبة رجاله في القلب. والتقى العسكران يوم الأحد ليال قلون من رجب بوضع يقال له فاربد بين سيب بني كوم ودير العقول، فشدت ميسرة يعقوب على ميمنة أبي أحمد فهزمتها، وقتلت منها جماعة كثيرة منهم من قوادهم إبراهيم بن سيمة التركي وطباغوة التركي ومحمد طغتا التركي والمعروف بالمبرقع المغربي وغيرهم. طيب وغيرهم لا وغيرهم. ثم تاب المنهزمون وسائر عسكر أبي أحمد وسائر عسك ثم ثاب ثاء ثم ثاب المنهزمون وسائر عسكر أبي أحمد ثابت، فحملوا على يعقوب وأصحابه فثبتوا وحاربوا حربا شديدا، وقتل من أصحاب يعقوب جماعة من أهل البأس منهم الحسن الدرهمي ومحمد بن كثير، وكان على مقدمة يعقوب والمعروف بلبادة، فأصابت يعقوب 3 أسهم في حلقه ويديه، ولم تزل الحرب بين الفريقين فيما قيل إلى آخر وقت صلاة العصر. ثم وافى أبا أحمد وعمر دخل
ما شكرا لكم.
إليه قال: ثم وافى أبا أحمد الديراني ومحمد بن أوس، واجتمع جميع من في عسكر أبي أحمد، وقد ظهر من كثير ممن مع يعقوب كراهية القتال معه. إذا رأوا السلطان قد حضر للقتال فحملوا على يعقوب ومن قد ثبت معه للقتال، فانهزم أصحاب يعقوب وثبت يعقوب في خاصة أصحابه حتى مضوا وفارقوا موضع الحرب. فذكر أنه أخذ من عسكره من الدواب والبغال أكثر من 10,000 رأس، ومن الدنانير والدراهم ما يكل عن حمله، ومن جرب المسك أمر عظيم. وتخلص محمد بن طاهر بن عبد الله وكان مثقلا بالحديد، وخلصه الذي كان موكلا به. ثم أحضر محمد بن طاهر فخلع عليه على مرتبته، وقرئ على الناس كتاب فيه. ولم يزل الملعون المارق المسمى يعقوب بن الليث الصفار ينتحل طاعة حتى أحدث الأحداث المنكرة من مصيره إلى صاحب خراسان وغلبته إياه عليها وتقلده الصلاة والإحداث بها، ومصيره إلى فارس مرة بعد مرة، واستيلائه على أموالها وإقباله إلى باب أمير المؤمنين مظهر المسألة في أمور أجابه أمير المؤمنين منها ما لم يكن يستحقه استصلاحا له ودفعا بالتي هي أحسن. فوله خراسان والري وفارس وقزوين وزنجان والشرطة بمدينة السلام، وأمر بتكنيته في كتبه وأقطعه الضياع النفيسة، فما زاده ذلك إلا طغيانا وبغيا. فأمره بالرجوع فأبى، فنهض أمير المؤمنين لدفع الملعون حين توسط الطريق بين مدينة السلام وواسط، وأظهر يعقوب أعلاما على بعضها الصلبان. فقدم أمير المؤمنين أخاه أبا أحمد الموفق بالله ولي عهد المسلمين في القلب، ومعه أبو عمران موسى بن بغى في الميمنة، وفي جناح الميمنة إبراهيم بن سيما، وفي الميسرة أبو هاشم المسرور البلخي، وفي جناح الميسرة الديراني. فتسرع أشياعه في المحاربة، فحارب حتى أثخن بالجراح، وحتى انتزع أبو عبد الله بن طاهر سالما من أيديهم، وولوا منهزمين مجروحين مسلوبين. وسلم الملعون كل ما حواه ملكه. قالت: كتابا مؤرخا بيوم الثلاثاء لإحدى عشرة خلت من رجب. ثم رجع المعتمد إلى معسكره، وكتب إلى ابن واص بتولية فارس، وقد كان صار إليها وجمع جماعة. ثم رجع المعتمد إلى المدائن، ومضى أبو أحمد ومعه مسرور وساتكين وجماعة من القواد، وقبض علي على مال أبي الساج من الضياع والمنازل، وأقطعها مسرور البلخي. وقدم محمد بن طاهر بن عبد الله بغداد يوم الاثنين لـ14 بقيت من رجب، وقد رد إليه العمل. فخول عليه في الرصافة، فنزل دار عبد الله بن طاهر، فلم يعزل أحدا، ولم يولي وأمر له بـ500,000 درهم. وكانت الواقعة التي كانت بين السلطان والصفار يوم الشعانين، قال محمد بن عبد الله ابن فيد الطائي يمدح أبا أحمد ويذكر أمر الصفار: نعب الغراب عدمته من ناعبي، وصبى فؤادي للذكار حبائبي، نادى ببينهم، فجادت مقلتي لزيال أرحلهم بدمع ساكبي، بانوا بأطراب أوانس كالدمى مثل المها قب البطون كواعبي، فأولئكن غرائر تيمنني بسوالف وقوائم وحواجب، لولا عهد المسلمين مناسب شرفت لولي عهد المسلمين مناسب شرفت وأشرق نورها بمناصب، ومراتب في ذروة لا ترتقى أكرم بها من ذروة ومراتب. ولقد أتى الصفار في عدد لها حسن، فوافتهن نكبة ناكب. جلب القضاء إليه حتفا عاجلا سقيا ورعيا للقضاء الجالب، أغواه إبليس اللعين بكيده، واغتره منه بوعد كاذب. حتى إذا اختلفوا وظن بأنه قد عز بين عساكر وكتائب، دلفت إليه عساكر ميمونة يلقون زحفا باللواء الغالب، في جحفل لجب ترى أبطاله من دارع أو رامح أو ناشب. نبذ الإمام براية منصورة لمحمد سيف الإله القاضب، وولي عهد المسلمين موفق بالله أمضى من شهاب ثاقب، وكأنه في الناس بدر طالع متهلل بالنور بين كواكب. لما التقى بالمشرفية والقنا ضربا وطعن محارب لمحاربه ثار العجاج وفوق ذاك غمامة غراء تسكب وبل صوب صائب قل فل الجموع بحزم رأي ثاقب منه وأفرض صاحبا عن صاحبه لله ضر موفق ذي بهجة ثبت المقام لدى الهياج مواثب يا فارس العرب الذي ما مثله في الناس يعرف آخر لنوائبه من فادح الزمن العضود ومن لقى جيش لذي عذر خثول غاصم قال وفيها وجه قائد الزنجي شيوخه إلى ناحية البطيحة ودست ميسان ذكر الخبر عن سن توجيه إياهم إليها ذكر أن سبب ذلك كان أن المعتمد لما صرف موسى بن بغى عن أعمال المشرق وكان لما كان متصلا بها وضمها إلى أخيه أبي أحمد وضم أبو أحمد عمل كور دجلة إلى مسرور البلخي وأقبل يعقوب بن الليث مريدا أبا أحمد وصار إلى واسطة خلت كور دجلة من أسباب السلطان خلى المدائن وما فوق ذلك وكان مسرور قد وجه قبل ذلك إلى الباذا ورد مكان موسى بن أتامش جعلان التركي وكان بإزاء موسى بن أتامش من قبل قائد الزنج سليمان بن جامع وقد كان سليمان قد أقبل قبل أن يصرف أتامش عن الباذا ورد قد نال من عسكره فلما صرف ابن أتامش وجعل موضعه جعلان وجه سليمان من قبله رجل من البحرانيين يقال له ثعلب بن حفص فأوقع به وأخذ منه خيلا ورجلا ووجه قائد الزنجي من قبله رجل من أهل جبا يقال له أحمد بن مهدي في السميريات فيها رماة من أصحابه فأنفذوا إلى نهر المرأة فجعل الجبائي يوقع بالقرى التي بنواحي المذار فيما ذكر فيعيث فيها ويعود إلى نهر المرأة فيقيم به فكتب هذا الجبائي إلى قائد الزنجي يخبر بأن البطيحة خالية من رجال السلطان لانصراف مسرور نوع ساكره عند ورود يعقوب بن الليث واسطة فأمر قائد الزنجي سليمان بن جامع وجماعة من قواده بالمصير إلى الحوانيت وأمر رجلا من الباهليين يقال له عمير بن عمار كان عالما بطرق البطيحة ومكانها أن يسير مع الجزائي حتى يستقر بالحوانيت فذكر محمد بن الحسن أن محمد بن عثمان العبداني قال لما عزم صاحب الزنجي على توجيه الجيوش إلى ناحية البطيحة ودست ميسان نمر سليمان بن جامع أن يعسكر بالمطوعة وسليمان بن موسى أن يعسكر على فوهة النهر المعروف باليهودي ففعل ذلك وأقاما إلى أن أتهما إذنه فنهض فكان مسير سليمان بن موسى فكان مسير سليمان بن موسى آه فكان مسير سليمان بن موسى إلى القرية المعروفة بالقادسية ومسير سليمان بن جامع إلى الحوانيت والجبائي في السميريات أمام جيوش سليمان بن جامع ووفى أبا التركي دجلة في 30 شذا فانحضر يريد عسكر قائد الزنجي فمر بالقرية التي كانت داخلة في سلم الخبيث فنال منها وأحرق فكتب الخبيث إلى سليمان بن موسى في منعه الرجوع وأخذ عليه سليمان الطريقة فأقام شهرا يقاتل حتى تخلص فصار إلى البطيحة وذكر محمد بن عثمان أن جباشا الخادمة زعم أن أبا التركي لم يكن صار إلى دجلة في هذا الوقت وأن المقيم كان هناك نصير المعروف بأبي حمزة وذكر أن سليمان بن جامع لما فاصل متوجها إلى الحوانيت انتهى إلى موضع يعرف بنهر العتيق وقد كان الجبائي صار في طريق الماديان فتلقاه رميس فواقعه الجبائي فهزمه وأخذ منه 24 سميرية ونيفا 30 صلغة وأفلت رميس فاعتصم بأجمة لجأ إليها فأته قوم من الجوخانيين فأخرجوه منها فنجأ ووافق المنهزمين من أصحاب رميس خروج سليمان من النهر العتيق فتلقاهم فأوقع بهم ونال منهم نيلا ومضى رميس حتى لحق بالموضع المعروف ببر مساور وانحاز إلى سليمان جماعة من مذكوري البلايين البلاليين وأجنادهم من مذكور البلايين
لا
وأن جادهم في 50 أو 100 سميرية، فاستخبرهم عما أمامه، فقالوا ليس بينك وبين واسطة أحد من عمال السلطان وولاته. فاغتر سليمان بذلك وركن إليه، فسار حتى انتهى إلى الموضع الذي يعرف بالجازرة، فتلقاه رجل يقال له أبو معاذ القرشي فواقعه، فانهزم سليمان عنه، وقاتل أبو معاذ جماعة من أصحابه، وأسر قائدا من قواد الزنج يقال له فانصرف سليمان الى الموضع الذي كان معسكرا به، فاتاه رجلان من البلاليه، فقال له ليس بواسطه احد يدفع عنها غير ابي معاذ في الشذوات والخمس التي لقيك بها. فاستعد سليمان وجمع اصحابه وكتب الى الخبيث كتابا مع البلاليه الذين كانوا استامنوا اليه، وانقاذهم الا جميعية يسيرة في 10 سميريات، انتخبهم للمقام معه، واحتبس الاثنين مع اللذين أخبراه عن واسطة بما أخبراه به، وصار قائدا لنهر أبان. فاعترض له أبو معاذ في طريقه، وشبت الحرب بينهما وعصفت الريح، فاضطربت شذا بأبي معاذ، وقوي عليه سليمان وأصحابه، فأدبر عنهم معرضا. ومضى سليمان حتى انتهى الى نهر ابان، فاقتحمه واحرق وانهب وسبى النساء والصبيان. فانتهى الخبر بذلك الى وكلاء إن كانوا لابي احمد في ضياع من ضياعه، مقيمين بنهر سنداد، فساروا الى سليمان في جماعه، فاوقع به وقعه قتلوا فيها جمعا كثيرا من الزنجي. وانهزم سليمان واحمد بن مهدي ومن معهما من معسكرهما. قال محمد بن الحسن: قال محمد بن عثمان: لما استقر سليمان بن جامع بالحوانيت ونزل بنهر يعرف بيعقوب بن النضر، وجه رجلا ليعرف خبر واسطه ومن فيها من اصحاب السلطان، وذلك بعد خروج مسرور البلخي واصحابه عنها لورود يعقوب إياها. فرجع إليه فأخبره بمسير يعقوب نحو السلطان، وقد كان مسرور قبل شخوصه عن واسطة إلى السبب. وجه إلى سليمان رجلا يقال نعم إلى السيب وجه إلى سليمان إلى السيب وجه إلى سليمان رجلا يقال له وصيف الرحال في شذوات، فواقعه سليمان فقتله وأخذ منه 7 شذوات، وقتل من ظفر به، وألقى القتل بالحوانيت ليدخل الرهبة في قلوب المجتازين بهم من أصحاب السلطان. فلما ورد على سليمان خبر مسير مسرور عن واسطة، دعا سليمان عمير بن عمار خليفته ورجلا من رؤساء الباهليين يقال له أحمد بن شريك، فشاورهما في التنحي عن الموضع الذي تصل إليه الخيل والشذوات، وأن يلتمس موضعا يتصل بطريق متى أراد الهرب متى أراد الهرب منه إلى عسكر الخبيث سلكه، فأشار عليه بالمصير إلى عقر ما وراء والتحصن بطه يشا والأدغال التي فيها. وكره الباهليون خروج سليمان بن جامع من بين أظهرهم لغمسهم أيديهم معه، وما خافوا من تعقب السلطان إياهم، فحمل سليمان بأصحابه ماضيا في نهر البرور إلى طهيثة، وأنفذ الجبائي إلى النهر المعروف بالعتيق في السميريات، وأمره بالبدار إليه بما يعرف من خبر الشذا ومن يأتي فيها ومن أصحاب السلطان، وخلف جماعة من السودان لإشخاص من تخلف من أصحابه، وصار حتى وفى عقر ما وراء. فنزل القرية المعروفة بقرية مروان بالجانب الشرقي من نهر طهيثة في جزيرة هناك، وجمع إليه رؤساء الباهليين وأهل من وجمع إليه رؤساء الباهليين وأهل الطفوف، وكتب إلى الخبيث يعلمه ما صنع، فكتب إليه يصوب رأيه ويأمره بإنفاذ ما قباله من ميرة ونعم وغنم، فأنفذ ذلك إليه، وصار مسرور إلى موضع معسكر سليمان الأول، فلم يجد هناك كثير شيء ووجد القوم قد سبقوه إلى نقل ما كان في معسكرهم، وانحدر أبا التركي إلى البطائح في طلب سليمان، وهو يظن أنه قد ترك الناحية، وتوجه نحو مدينة الخبيث فمضى، فلم يقف لسليمان على أثر، وكر راجعا، فوجد سليمان قد أنفذ جيشا إلى حوانيت ليطرق من شذ عن من عسكر مسرور، فخالف الطريق الذي خاف أن يؤديه إليهم، ومضى في طريق آخر حتى انتهى إلى مسرور، فأخبره أنه لم يعرف لسليمان خبرا أنه لم يعرف لسليمان خبرا وانصرف جيش سليمان إليه بمن طاروا، وأقام سليمان فوجه الجبائية في الشميريات للوقوف على مواضع الطعام والمير والاحتيال في حملها، فكان الجبائي لا ينتهي إلى ناحية فيجد فيها شيئا من الميرة إلا أحرقه، فساء ذلك سليمان فنهاه عنه فلم ينتهي، وكان يقول إن هذه الميرة مادة لعدونا، إن هذه الميرة مادة لعدونا، فليس الرأي ترك شيء منها، فليس الرأي ترك شيء منها. فكتب سليمان إلى الخبيث يشكو ما كان من الجبائي في ذلك، فورد كتاب الخبيث على الجبائي بأمره بالسمع والطاعة لسليمان والائتمار فيما يأمره به. وورد على سليمان أن أغر ممن وورد على سليمان أن أغرت مش وخشيشا قد أقبل قاصدين. أغرت أغر
أغرت مش
را
خشيشا
ماشي وخشيشا قد أقبل قاصدين إليه في الخيل والرجاء والرجال والشذا والسميريات يريدان مواقعته، فجزع جزعا شديدا وأنفذ الجبائي ليعرف أخبارهما وأخذ في الاستعداد للقائهما. فلم يلبث أن عاد إليه الجبائي مهزوما، فأخبره أنهما قد وافيا باب طنج، وذلك على نصف فرسخ من عسكر سليمان حينئذ، فأمر بالرجوع والوقوف في وجه الجيش وشغله عن المصير إلى عسكري إلى أن لاحق به. فلما أنفذ الجبائي لما وجه له صعد سليمان سطحا فأشرف منه، فرأى الجيش مقبلا فنازل مسرعا فرأى فلما أنفذ الجبائي لما وجه إليه فلما أنفذ الجبائي لما وجه له صعد سليمان سطحا فأشرف منه، فرأى الجيش مقبلا فنزل مسرعا فعبر نهر طهيث ومضى راجلا، وتبعه جمع من قواد السودان حتى وافوا باب طنج، فاستدبر أغرتمش وتركهم حتى جدوا في المسير إلى عسكره، وقد كان أمر الذي استخلفه على جيشه ألا يدع أحد من السودان يظهر لأحد من أهل جيش أغرتمش، وأن يخفوا أشخاصهم ما قدروا ويدعوا القوم حتى يتوغلوا النهر إلى أن يسمعوا أصوات طبوله، فإذا سمعوها خرجوا عليهم وقصدوا أغرتمش. فجاء أغرتمش بجيشه حتى لم يكن بينه وبين العسكر إلا نهر نهر يأخذ من طيثا يقال له طهيثة يقال له جاورة بني مروان. فانهزم الجبائي في السميريات حتى وافى طهيثة، فخالف سميريات بها وعاد راجلا إلى جيش سليمان، واشتد جزع أهل عسكر سليمان عنه، فتفرقوا أيادي سبا، ونهضت منهم شرذمة فيها قائد من قواد السودان يقال له أبو النداء، فتلقوهم فواقعوهم وشغلوهم عن دخول العسكر، وشد سليمان من وراء القوم وضرب الزنج بطبولهم، وألقوا أنفسهم في الماء للعبور إليها، فانهزم أصحاب أغراض وشد عليهم من كان بطهيثة من السودان، ووضعوا السيوف فيهم، وأقبل خشيش على أشهب كان تحته يريد الرجوع إلى عسكري على أشهب على أشهب كان تحته يريد الرجوع إلى أشهب على أشهب كان تحته يريد الرجوع إلى عسكره، فتلقاه السودان فصرعوه، وأخذته سيوفهم، فقتل وحمل رأسه إلى سليمان. وقد كان خشيش حين انتزعوا إليه قال لهم: أنا خشيش، فلا تقتلوني وامضوا بي إلى صاحبكم، فلم يسمعوا لقولي وانهزم أغرتمش، وكان في آخر أصحابه، فمضى حتى ألقى نفسه إلى الأرض، فركب دابة ومضى، وتبعه الزنج حتى وصلوا إلى عسكرهم، فنالوا حاجتهم منه وظفروا بشذوات كانت مع خشيش، وظفر الذين اتبعوا الجيش المولي بشذوات كانت مع أغرتم في أغرتمش فيها مال. فلما انتهى الخبر إلى أغرتمش، أنا هسأله اسمك إيه واللي كر راجعا حتى انتزع من ايديهم، ورجع سليمان الى عسكره وقد ظفر باسلاب ودواب، وكتب بخبر الوقعه الى قائد الزنج وما كان منه فيها، وحمل اليه راس خشيش وخاتمه، واقر الشذوات التي اخذها في عسكره. فلما وفى كتاب سليمان وراس خشيش امر فطيف به في عسكره، ونصب يوما، ثم حمله الى علي بن ابان ويومئذ مقيم بنواحي الأهواز وأمر بنصبه هناك. وخرج سليمان والجبائي ومعه وجماعة من قواد السودان إلى ناحية الحوانيت متطرفين، فتوافقوا هناك 13 شذاه مع المعروف بأبي تميم أخي المعروف بأبي عون صاحب وصيف التركي، فأوقعوا به فقاتل وغرق وظفروا من شذواته 11 شذاه. قال محمد بن الحسن: هذا خبر محمد بن عثمان العبداني. فأما جباش فزعم أن الشذا التي كانت مع أبي تميم كانت 8، فأفلت منها شذاتان كانت متأخرتين، فماضتا بمن فيهما وأصاب سلاحا ونهبا، وأتى على أكثر من كان في تلك الشذوات من الجيش. ورجع سليمان إلى عسكره وكتب إلى الخبيث بما كان منه من قتل المعروف بأبي تميم ومن كان معه، واحتبس الشذوات في عسكره. ففيها كبس بن زيدوية الطيبة فأنهبها. وفيها ولي القضاء علي بن محمد بن أبي الشوارب. وفيها خرج الحسين بن طاهر بن عبد الله بن طاهر من بغداد لليال بقينا منه فصار إلى الجبل. وفيها مات الصلابي وولي الري كيغلج. ومات صالح بن علي بن يعقوب بن المصري في ربيع الآخر منها، وولي إسماعيل بن إسحاق قضاء الجانب الشرقي من بغداد، فجمع له قضاء الجانبين أو فجمع لهم. وفيها قتل محمد بن عتاب بن عتاب وكان ولي السيبين فصار إليها فقتلته الأعراب. ولنص من شهر رمضان صار موسى بن بغى إلى الأنبار متوجها إلى الرقة. وفيها قتل أيضا القطان صاحب مفلح وكان عاملا بالموصل على الخراج فانصرف عنها فقتل في الطريق. وعقد فيها لكفتمر علي بن الحسين بن داود كاتب أحمد بن سهل اللطفي على طريق مكة في شهر رمضان. وفيها وقع بين الحناطين والجزارين بمكة قتال قبل يوم التروية بيوم، حتى خاف الناس أن يبطل الحج ثم تحاجزوا إلى أن يحج الناس، وقد قتل منهم 17 رجلا. وفيها غلب يعقوب بن الليث على فارس وهرب بن واصل. قال: فيها كانت وقعة بين الزنجي وأحمد ابن ليثوية فقتل منهم خلقا كثيرا، وأسر أبو داود الصعلوكي فقاتل منهم خلقا كثيرا، وأسر أبا داود الصعلوك وقد كان صارا معهم. قال: ذكر الخبر عن هذه الوقعة وسبب المصنف أسر الصعلوك. ذكر أن مسروق البلخي وجه أحمد بن ليثوية إلى ناحية كور الأهوازي، فلما وصل إليها نزل السوس، وكان الصفار قد قلد محمد بن عبيد الله بن أزاث مرد الكردي كوري الأهوازي، فكتب محمد بن عبيد الله إلى قائد الزنجي يطمعه في الميل إليه، وقد كانت العادة جرت بمكاتبة محمد إياه من أول مخرجه، وأوهمه أنه يتولى له كور الأهوازي ويداري الصفر حتى يستوي له الأمر فيها، فأجابه الخبيث إلى ذلك على أن يكون علي بن أبان المتولي لها ويكون محمد بن عبيد الله يخلفه عليها. فقبل محمد بن عبيد الله ذلك فوجه علي بن أبان أخاه الخليل بن أبان في جمع كثير من السودان وغيرهم، وأيده محمد بن عبيد الله بأبي داود الصعلوك، فمضوا نحو السوسي فلم يصلوا إليها، ودفعهم بن ليثوية ومن كان معه من أصحاب السلطان عنها فانصرفوا مفلولين. وقد قتل منهم مقتلة عظيمة، وآسر منهم جماعة، وسار أحمد بن ليثوية حتى نزل جندي سابور. وسار علي بن أبان من الأهواز منجدا محمد بن عبيد الله على أحمد بن ليثوية، فتلقاه محمد بن عبيد الله في جمع من الأكراد والصعاليك، فلما قارب منهم محمد بن عبيد الله سار جميعا وجعل بينهما المسروقان، فكانا يسيران عن جانبه، ووجه محمد بن عبيد الله رجلا من أصحابه عن جانبيه ووجه محمد بن عبيد الله رجلا من أصحابه في 300 فارس، فانضم إلى علي بن أبان، فصار علي بن أبان ومحمد بن عبيد الله إلى أن وافي عسكر مكرم، فصار محمد بن عبيد الله إلى علي بن أبان وحده، فالتقيا وتحادى وانصرف محمد الى عسكره ووجه الى علي بن ابان القاسم بن علي ورجلا من رؤساء الاكراد يقال له حازم وشيخا من اصحاب الصفار يعرف بالطالقاني، واتوا عليا فسلموا عليه ولم يزل محمد وعلي على الفته إلى أن وافى علي قنطرة فارس ودخل محمد بن عبد الله تسترى وانتهى إلى أحمد بن ليثويا تضافر علي بن أبان ومحمد بن عبيد الله على قتاله، فخرج جندي سابور عن جندي سابور وصار إلى السوس، وكانت وفاته علي قنطرة فارس في يوم الجمعة، وقد وعده محمد بن عبد الله أن يخطب الخاطب يومئذ فيدعو لقائد الزنج وله على منبر تستر، فقام علي منتظرا ذلك ووجه بهبوذ بن عبد الله بن عبد الوهاب لحضور الجمعة وإتيانه بالخبر. فلما حضرت الصلاة وقام الخطيب فدعا للمعتمد والصفاري ومحمد بن عبيد الله، فرجع بهبوذ إلى علي بالخبر، فنهض علي من ساعته وركب دوابه وأمر أصحابه بالانصراف إلى الأغاز، وقدمهم أمامه وقدم معهم ابن أخيه محمد بن صالح ومحمد بن يحيى الكرماني خليفته وكاتبه، وأقام حتى إذا جاوزوا كسر قنطرة هناك كانت هناك لئلا يتبعه الخيل. قال محمد بن الحسن: وكنت في من انصرف مع المتقدمين من أصحاب علي، ومر الجيش في ليلة تلك المسرعين، فانتهوا إلى عسكر مكرم في وقت طلوع الفجر، وكانت داخلة في سلم الخبيث، فنكث أصحابه وأوقعوا بعسكر مكرم ونالوا نهبا، ووافى علي بن أبان في أثر أصحابه فوقف على ما أحدثه فلم يقدر على تغييره، فمضى حتى صار إلى الأهواز، ولما انتهى إلى أحمد بن ليثويا انصراف علي كر راجعا حتى وافى تسترى، فأوقع بمحمد بن عبد الله ومن معه، فأفلت محمد ووقع في يده المعروف بأبي داود الصعلوك، فحمله إلى باب السلطان المعتمد، وأقام أحمد بن ليثويا بتسترى. قال محمد بن الحسن: فحدثني الفضل بن عدي الدارمي وهو أحد من كان من أصحاب قائد الزنج، انضم إلى محمد بن أبان أخي علي بن أبان، قال: لما استقر أحمد بن ليثويا بتسترى خرج إليه علي بن أبان بجيشه، فنزل قرية يقال لها برنجان اللي عند المكتوب برنجان، ووجه الطلائع يأتونه بأخباره، فرجعوا إليه فأخبروه أن ابن ليثويا قد أقبل نحوه، وأن أوائل خيله قد وافت قرية تعرف بالباهليين، فزحف علي بن أبان إليه وهو يبشر أصحابه ويعيدهم الظفر ويحكي لهم ذلك عن الخبيث، فلما وافى الباهليين تلقاه ابن ليثويا في خيله وهي زهاء 400 فارس، فلم يلبثوا أن أتهم مدد خيل، فكثرت خيل أصحاب السلطان، واستأمن جماعة من العرب الذين كانوا مع علي بن أبان إلى ابن ليثويا، من هزم باقي خيل علي بن أبان، وثبت جميعة من الرجالة وتفرق عنه أكثرهم، واشتد القتال بين الفريقين، وترجل علي بن أبان وباشر القتال بنفسه راجلا، وبين يديه غلام من أصحابه يقال له جميعة من الرجالة، وتفرق عنه أكثرهم، واشتد القتال بين الفريقين، وترجل علي بن أبان وبشر القتال بنفسه راجلا، وبين يديه غلام من أصحابه يقال له فتح يعرف بغلام أبي الحديد، فجعل يقاتل معه، وبصر بعلي أبو نصر سهل بدر الرومي المعروف بالشعراني، فعرفه فأنذر الناس به، فانصرف هاربا حتى لجأ إلى المسروقان فألقى بنفسه فيه، فتلاه فتح فألقى نفسه معه فغرق فتح، ولحق علي بن أبان نصر المعروف بالرومي، فتخلصه من الماء فألقاه في سميرية، ورمي علي بسهم وأصيب به في ساقه وانصرف مفلولا، وقاتل من أجناد السودان وأبطالهم جماعة كثيرة، وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق بن الحسن بن العباس بن محمد.
حسن. تجربة إن شاء الله تصير من كثير.